أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، وأنا أتحدث مع مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي. يا هلا محمد. طبعا الموضوع الأهم هو يعني وصول إبراهيم رئيسي إلى سدة الرئاسة في إيران، واليوم أسئلة حول مستقبل سياسة طهران الخارجية، وهل يكون هناك أي تغيير فعلي يعني في هذه السياسة، هل ينتج إيران جديدة يعني كما قال بعض المحللون. شفنا تحرك في الولايات المتحدة، وزارة العدل الأمريكية حجبت مواقع إيرانية بتستخدم نطاقات أمريكية يعني في الولايات المتحدة. شفنا ردود فعل غاضبة في إيران. يعني محمد، بدنا قراءتك للوضع يعني بعد انتخاب رئيسي، هل يشكل ضغط مثلا على الولايات المتحدة، هل تمضي قدما باتفاق بمفاوضات الاتفاق النووي، أم أنه تتعثر العلاقات مجددا؟
أنا اعتقادي أنه هو ضغط على كل الأطراف وليس فقط على الولايات المتحدة، لأنه رئيسي سوف يتولى المنصب رسميا في أغسطس القادم، وبالتالي على كل الأطراف في مفاوضات جنيف أن تصل إلى اتفاق نهائي لعودة واشنطن للالتزام به في خلال الأسابيع القليلة القادمة. الجانب الأمريكي حريص على ذلك، لأنه إذا ما استأخر التوصل إلى اتفاق الآن سيكون هناك صعوبة كبيرة على حكومة برئاسة رئيسي أن توافق على ما لم توافق عليه حكومة روحاني، لأنها توصف بأنها أكثر اعتدالا، فبالتالي سيأتي الجناح المتشدد فيكون من الصعب عليها أن يوافق على شيء رفضه روحاني. فبالتالي الجانب الإيراني أيضا، أنا اعتقادي أن الجناح المتشدد برئاسة علي خامنئي المرشد العام للثورة الإيرانية هم يريدون أيضا أنه يأتي الرئيس الجديد وهو ينتمي للجناح المتشدد في طهران، ويكون الاتفاق قد تم بالفعل حتى يتم تجنب أي ردود فعل سلبية بالنسبة للرئيس الجديد. لكن المشكلة سوف تكون في اعتقادي مرتبطة بما بعد الاتفاق، بمعنى أنه هناك أشياء تريدها واشنطن وتريدها طهران. إيران تريد من الجانب الأمريكي أن يضمن لهم أنه لن يأتي رئيس آخر ويفعل ما فعله دونالد ترامب ويعود للانسحاب من الاتفاق مرة أخرى. هذا من الصعب، ربما من المستحيل على جو بايدن أن يقدمه، لأنه لا يدري إن كان سيفوز في الانتخابات القادمة، وهو يعلم أنه هذا الاتفاق يتم بقرار تنفيذي رئاسي وليس كمعاهدة تحتاج إلى ثلثي أعضاء الكونغرس، وهو غير متوافر. فبالتالي عليه أن يقبل بمجرد اتفاق وليس معاهدة، وبالتالي يصعب عليه أن يحجر على الرئيس القادم أن يستمر فيه أو يخرج عنه. الجانب الأمريكي أيضا يريد من إيران أن تستمر وأن يكون الاتفاق الخاص بالعودة إلى الاتفاقية النووية مجرد نقطة للتقدم إلى ما بعدها للتفاوض حول اتفاق جديد يضمن البرنامج الصاروخي، يضمن السياسات الإيرانية في المنطقة، العلاقات مع منظمات تعتبرها واشنطن إرهابية، أمور خاصة أيضا بالاتفاق نفسه، مد الفترة الزمنية له. هذه كلها أمور تحتاج إلى مفاوضات مكثفة قادمة، ومن الصعب الوصول فيها، ستكون أكثر حتى صعوبة من العودة إلى الاتفاق الأمريكي. لكن في كل الأحوال واشنطن ترى أن هناك فرصة حاليا خلال الأسابيع القادمة للوصول إلى هذا الاتفاق، وأنا أشعر أن هناك بعض التفاؤل أنه ربما يتم التوصل إليه خلال الأسابيع القادمة.
نعم محمد، يعني رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل بدأ أول زيارة هامة لواشنطن بعد تولي بايدن الإدارة، يعني هذه الزيارة أثارت الاهتمام والانتقادات على حد سواء، ماذا لديك أكثر من تفاصيل؟
طبعا، لأنه تعلمي أنه الرئيس بايدن عندما جاء إلى السلطة لم يتحدث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر لأشهر، وكانت أول مكالمة في الفترة الأخيرة أثناء أحداث غزة، ومع شعور واشنطن بأهمية الدور المصري في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تم أول اتصال ثم بعدها اتصال آخر حول نفس القضية. هذا فتح خطوط التواصل بين الجانبين، تشعر واشنطن الآن بأنه لابد من التعامل مع الحكومة المصرية أيا كانت الخلافات والآراء بالنسبة لبعض السياسات المصرية خاصة الداخلية والمرتبطة بحقوق الإنسان، لكنها في نفس الوقت سياسة عملية تحتاج إلى التفاهم والتواصل مع الحكومة في القاهرة. والقاهرة أيضا تشعر أن الفرصة أتيحت لها الآن من أجل استعادة العلاقة والثقة مع واشنطن التي كانت قد اهتزت بشدة بعد خروج إدارة الجمهوريين برئاسة دونالد ترامب. هم الآن لديهم أبواب مفتوحة من خلال القضية الفلسطينية، من خلال حماس، وقف إطلاق النار. لكن الأمر أنا في تصوري له أبعاد أكبر الآن، خصوصا مع قضية سد النهضة، وهناك ربما سيكون هذا هو الموضوع الأساسي الذي تضغط عليه القاهرة، وتحاول واشنطن من خلال مبعوثها، من خلال التدخل بدرجة أو بأخرى، الوصول إلى تفاهمات. لكن الزيارة كما ذكرت جميلة، كان هناك ردود فعل سلبية لها لمجرد أنها حدثت على الإطلاق. الواشنطن بوست افتتاحية عنيفة جدا ذكرت أن زيارة عباس كامل يجب أن تجعل إدارة بايدن تشعر بالخجل أو حتى بالعار، هم لأنه يعتقدون أنه الآن واشنطن تحتضن حكومة تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي يجب محاسبتها على هذا الأسلوب. أيضا يريدون أن يكون هناك استجوابات لعباس كامل بخصوص ما حدث في عملية قتل خاشقجي، وما إذا كانت مصر ساعدت في ذلك أثناء وقوف الطائرة التي تحمل الذين اغتالوا جمال خاشقجي في تركيا، توقفت في القاهرة لساعات قبل استمرارها إلى تركيا. هم يريدون بعض الأسئلة بخصوص هذه العملية، لأنه كان فيه تقارير صحفية أيضا أشارت إلى أنه تم تقديم مواد سامة إلى آخره. لا يوجد معلومات يقينية في هذا الأمر، هي كلها في نهاية الأمر مجرد تقارير صحفية، لا يوجد أشياء موثوقة تؤكد عليها. ولكن كما هو واضح من بعض الوسائل الإعلامية هنا، تضغط على إدارة بايدن من أجل أن يكون هناك موقف قوي بالنسبة لحقوق الإنسان في مصر، وبالنسبة أيضا لعملية اغتيال خاشقجي. لكن أنا اعتقادي أنه في نهاية الأمر الحكومتان المصرية والأمريكية سيجدان وسيلة للتعامل مع بعضهما البعض أيا كانت هذه الاعتبارات.
نعم محمد، أنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية من عندك من نيويورك، ويبدو يعني سكان نيويورك على موعد مع الاقتراع في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وبناء عليها طبعا نعرف رئيس البلدية أو المائر أو العمدة في المدينة. معقل الديمقراطيين، المدينة ستودع بلازيو ولكن طبعا ستبقى في يد الديمقراطيين. شو القضايا اليوم اللي على المحك في المدينة إلى جانب التعافي من كوفيد-19؟
يعني أنا عايز أقول لك أنه نيويورك تايمز وصفت هذه الانتخابات بأنها الأكثر أهمية في على مدى أجيال،
زي انتخابات الرئاسة عندكم بنيويورك
بالتأكيد، لأنه المسألة مرتبطة كما ذكرت، نحن في مرحلة الخروج من أزمة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية وضرورة عودة الاقتصاد للحياة مرة أخرى، وبالتالي نحتاج إلى إدارة جيدة لاستعادة الحركة والنشاط والجاذبية كمنطقة سياحية إلى آخره. لكن أيضا هناك اعتبارات كثيرة سياسية وعرقية. أنا أذكر مثلا أنه هذه المنافسة دخل فيها اعتبارات عرقية شديدة، يعني المتقدم فيها حتى الآن هو إريك آدمز، وهو رجل أسود، ولكن بفارق كم؟ 31% فقط. وبالتالي في اعتقاد يعني نحن لن نستطيع أن نصل إلى النتائج النهائية الآن، لأنه نظام الانتخابات الآن ووجود السنتي بالوتس اللي هي المتغيبين، هذه ستحتاج أيام وربما أسابيع للوصول إلى نتيجة نهائية. لكن في نهاية الأمر واضح أنه إريك آدمز سيكون متقدما وهو رجل أسود، لكن إذا ما كان هناك منافسة ستكون معها، ربما تكون أول سيدة سوداء تتولى هذا المنصب مايا ويلي، هي أيضا لديها يعني فرصة. لكن كاتلين غارسيا ستكون أول هسبانيك سوف تتولى هذا المنصب، وربما أندرو يانغ وسيكون أول آسيوي يتولى هذا المنصب. هؤلاء الأربعة ربما يتم الإعادة بين بعضهم البعض في الانتخابات الإعادة، لكن كما ترون أنه ستكون أول امرأة أو أول رجل امرأة هسبانيك أو أول رجل أسيوي، فستكون انتخابات تاريخية بشكل أو بآخر أيا كانت النتيجة المتوقعة منها.
مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، ألف شكر لألاك، موعدنا بيتجدد معك الأسبوع المقبل.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.